بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد بأن من تذكر أنه صلى، من تذكر أن ثوبه نجيس وكان في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الإعادة، وذلك لثلاثة أدلة. ووصل الكلام إلى الدليل الثالث، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنجي من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. فإن مقتضى إطلاقها هو لزوم الإعادة. سواء كان عدم استنجائه من البول أو عدم استنجائه من الغائط، ولكن عند مراجعة الروايات يوجد تعارض بين الروايات. ففي موثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول ليس مثل البراز. وظاهر هذه الرواية أن من نسي الاستنجاء حتى فرغ من صلاته، فإن كان المنسي الاستنجاء من البراز صح وضوءه، لكن عليه إعادة الصلاة. وإن كان المنسي الاستنجاء من البول بطل وضوءه أيضا فضلا عن صلاته، لأن البول ليس مثل البراز، فلعله لأن البول يبقى أثره على العضو فيكون ذلك مانعا بخلاف البراز غايته أنه لم يستنج منه مثلا ولو بالأحجار. ولكن مقابل هذه الرواية التي فصلت بين البول والبراز روايات أخرى دلت على عدم الإعادة بعضها في البراز وبعضها في البول. مثلا موثقة عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلان نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة، فإن ظاهره أن عدم الاستنجاء من البراز ليس موجبا لبطلان الصلاة. وأما في البول فأيضا توجد هذه الرواية، وهي رواية عمرو بن أبي ناصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت فذكرت أني لم أغسل كذا. بعدما صليت أفأعيد؟ قال: لا، مع أن مفروض السؤال أنه لم يغسل عضو البول، مع ذلك أفادت بأن صلاته صحيحة. فنتيجة لذلك تقع المعارضة بين الروايات، وعليه فلا يصح الاستدلال بما ذكره سيدنا قدس سره من صحيحة علي بن جعفر على أن من ذكر أنه لم يستنجي فإن صلاته شنو؟ باطلة، فإنها داخل ضمن المعارضة. ولكن هذه الرواية التي استدل بها سيدنا قدس سره موردها من ذكر وهو في الصلاة، حيث قال فيها، يعني في صحيحة علي بن جعفر: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي ويعيد. بينما مورد الروايات المتعارضة من لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، حيث قال: فذكرت بعدما صليت. بلي، فهل يمكن بذلك أن يفصل بين الموردين، بين الذكر بعد الصلاة والذكر أثناء الصلاة؟ سؤال احتاج إلى جواب. نعم فما تصنعون بالروايات التي تقول يعني تبطل صلاتهم؟ احنا عندنا الآن ثلاث طوائف من الرواية. طائفة تقول: من ذكر أنه لم يستنجي وهو في الصلاة شنو؟ يعيد. طائفة تقول: من ذكر بعد أن فرغ أنه لم يستنجي فصلاته صحيحة. بعضها وارد في البول، بعضها وارد في الغائط. طائفة تقول: من ذكر أنه لم يستنجي بعد الفراغ من الصلاة فصلاته باطلة. هل يمكن الجمع بين النصوص؟ هذا محل السؤال. نعم،
خارج عن المعارضة،
أقول إذا من ذكر بعد الصلاة عليكم السلام والرحمة. خب هذا كلام شيخ مصطفى. نعم
قد تعارض كان بين الطائفة الأولى والثانية، الثانية والثالثة. الطائفة الأولى فقط مورد أنه في الصلاة، ليس لها مفهوم.
يعني الشيخ جناب الشيخ مصطفى دام ظله يقول بأنه طائفة الثانية والثالثة هما المتعارضتان، لأن كليهما واردان في من ذكر بعد الصلاة. الطائفة الأولى وهي من ذكر أثناء الصلاة بعد لا معارضة لها، فنأخذ بها كما يقول السيد الخوي، خل ذولاك متعارضين هذه نأخذ بها، فتدل على أن من ذكر أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة. نعم.
ما هو المصحف للصلاة في أثناء الوقت غيرها، يعني خارج الوقت، ليس لها مفهوم الرواية؟
لا، مو كلام خارج الوقت الآن.
الطائفة الأولى في الصلاة، الصلاة.
الآن كلام من ذكر في أثناء الصلاة، مو أنه سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء وهو في صلاته، قال ينصرف ويستنجي ويعيد. بول براز ما في فرق، أثناء الصلاة يكون يعيد. جينا إلى الروايات الأخرى، الروايات الأخرى واردة في من ذكر بعد أن صلى، في من ذكر بعد أن صلى حصل شنو؟ تعارض بين هذه الروايات، بعضها دال على عدم الإعادة، بعضها دال على الإعادة. شو تقول يا شيخ علي؟ نعم؟ أها. فالرواية فالطائفة الثانية الدالة على البطلان بعد الصلاة ما تدل على البطلان في أثناء الصلاة من باب الأولوية، ما دل على البطلان مو على الصحة. ولا يبعد ما ذكره سماحة الشيخ مصطفى دام ظله بأن يقال بأنه إن التعارض إنما هو بين الطائفة الثانية والثالثة الدالتين على حكم من تذكر بعد الصلاة، حيث ذكر في إحداهما الأمر بالإعادة والأخرى عدم الأمر بالإعادة، فتبقى الطائفة الأولى بلا معارضين، وحينئذ يتم كلام سيدنا قدس سره من أن من ذكر النجاسة أثناء الصلاة من ذكر النجاسة أثناء الصلاة أعاد، ولا يحتمل خصوصية لعدم الاستنجاء، يعني بأن يكون لعدم الاستنجاء خصوصية أما في غيره من النجاسات فلا. يعني إن ذكر عدم الاستنجاء أثناء الصلاة فصلاته باطلة، وأما النجاسات الأخرى إذا ذكرها أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. هذا التفصيل غير محتملين، فمقتضى هذه الرواية وهي صحيحة علي بن جعفر بطلان من ذكر النجاسة أثناء الصلاة،
نعم التعدي إلى الدم هذا محل تأمل ذكرناه فيما سبق وليس أمرا جديدا. زين، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة 277 ناس الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة. من ذكر الحكم للموضوع أي كان عالما بأن النجاسة مبطلة للصلاة ولكنه نسي حكم الشارع بالمبطلية فصلى في النجس ملتفتا إلى وجود النجاسة لكنه ناس للحكم، أو ناس أن مثلا أنه يعتبر التطهير أنه لا بد من التطهير، فإما أن يكون ناسيا للشرطية أو ناسيا للزوم التطهير. على أي حال ذكر سيدنا قدس سره صفحة 350 من الجزء الثالث من موسوعته المباركة أن مقتضى لا تعاد صحة صلاته إذا كان نسيانه للحكم عن قصور لا عن تقصير، وذلك لأن لا تعاد مطلقة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، خرج عن هذا الإطلاق من نسي الموضوع أي من نسي النجاسة فلم يتذكرها إلا حين الصلاة أو بعد الصلاة، فإن هذا محكوم بالإعادة بمقتضى الروايات الخاصة. وأما من نسي الحكم فيبقى تحت إطلاق حديث لا تعاد حيث لا تشمله الروايات الخاصة الدالة على البطلان لمن تذكر، فإنها واردة في من نسي الموضوع ولا تشمل من نسي الحكم، من نسي الحكم يبقى تحت إطلاق حديث لا تعاد. ولكن حيث ذكرنا فيما سبق الإجمال في عنوان الطهور، حيث إن الطهور المذكور في المستثنى إلا خمسة، الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، مجمل يحتمل شموله للطهارة الخبثية، فلم يحرز شنو إطلاق المستثنى منه لما إذا نسي الحكم. فإذا لم يحرز إطلاق حديث لا تعاد لمن نسي الحكم فمقتضى حسنة ابن سنان التي بنى عليها سيدنا فيما سبق هو بطلان الصلاة في هذا الفرض. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه شنو؟ أن يعيد ما صلى، فإن مقتضى إطلاقها أن من علم بالنجاسة فصلى فصلاته باطلة، سواء كان شروعه في الصلاة لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم، فإن مقتضى إطلاقها هو الحكم بالبطلان. هذه مسألة 277، مسألة 178: لو غسل ثوبه المتنجس وعلم بطهارته، يعني بعد أن غسل أحرز طهارة ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء النجاسة، فهل هذا يعد من باب النسيان أو من باب الجهل؟ فإن اعتبرناه من باب النسيان فصلاته فاسدة، وإن اعتبرناه من باب الجهل بالموضوع فصلاته صحيحة. زين. وقد أفاد سيدنا قدس سره الشريف صفحة 350 أن هذا ملحق بالجهل بالموضوع، فهو كمن يجهل وجود نجاسة من الأصل، فكما أن من يجهل وجود نجاسة من الأصل وعلم بها فإن صلاته لا تكون فاسدة، كذلك من علم بالنجاسة فطهر المكان فصلى فتبين بقاء النجاسة فإن هذا المقدار من النجاسة شنو؟ مجهول. واستدل على ذلك، ها؟ بلى قرينا، وين انت؟ بعد اذا تجي لازم تشرب شاي تستراح، وبعدين عاد تجي ما شرب شاي وما مستريح، ارجو المعذره على كل تريد الشاي يجي ان شاء الله. لوجوه ثلاثه. الوجه الأول، قال المستفاد من صحيحة زرارة أن من صلى بانيا على طهارة ثوبه فصلاته تامة. ما هي صحيحة زرارة؟ صحيحة زرارة ملي فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذلك؟ محل الاستدلال في وين؟ في التعليل مو في المورد. لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فإن مقتضى عموم التعليل أن من دخل صلاته متيقنا شنو؟ بالطهارة فصلاته صحيحة، وإن كان هذا اليقين بالطهارة مسبوقا بالعلم بالنجاسة، إلا أن المفروض أنه بعد أن غسل الموضع حصل له يقين بالطهارة فدخل الصلاة وهو على يقين بالطهارة، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فهل هذا الاستدلال تام؟ يعني هل الملحوظ في الرواية اليقين بالإضافة إلى الشك، أو الملحوظ في الرواية اليقين في حد ذاته؟ يعني هل أن منظور الرواية أنه مجرى الاستصحاب فلوحظ اليقين بالإضافة إلى الشك، يعني من تيقن الطهارة ثم شك روح، فالملحوظ اليقين بالإضافة إلى الشك، أما اليقين بالإضافة إلى تبين العدم، يعني تيقن بعدم النجاسة لأجل الغسل ثم انكشف أن يقينه في غير محله وأن النجاسة باقية، فالرواية لا تشملها. فهل الرواية ناظرة لأن نفس اليقين له موضوعية، من صلى بيقين بالطهارة فصلاته صحيحة، أو لا نظر الرواية من صلى بيقين بالطهارة فشك في عروض النجاسة فإن صلاته صحيحة، لا أن لليقين في حد ذاته موضوعية؟ بعد الصلاة. إيه بس هذا ما كان عنده يقين. شوفوا، فإن ظننت أنه قد أصابه مالي ولم أتيقن ذلك فصليت ثم رأيت، قال عليه السلام تغسله ولا تعيد. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنخض اليقين بالشك أبدا.
هذه الفاتحة في أي عليه السلام؟
فهذا مؤيد لكنا، فهذا بالعكس على خلاف كلام السيد الخوي. يعني أنتم الآن تقولون المنظور اليقين قبل أن يشك في النجاسة، مو اليقين حال الشروع. فبعد تصير رواية أجنبية عن محل الكلام. نعم ندري ليه صح الاستصحاب كلامنا. ماذا يستفاد من الرواية؟ يعني هل يستفاد من الرواية من التعليل أن لليقين موضوعية؟ جاي يقول أنت صليت بيقين خلصنا، يعني حتى لو انكشف العدم وأن هذا اليقين جهل، أو لا قاعد تقول لا إنما تصح صلاتك لأنك مجرا للاستصحاب، بعد مو ملاحظ مسألة تبين العدم.
تعليل لأنك كنت على يقين ثم شككت فالتفريعية ليس ينبغي، التفريع دال على دخلت الشك بالنسبة لليقين بالنسبة للشك.
وحيث يحتمل احتمالا عرفيا أن منظور الرواية هو أن المصحح للصلاة كون المصلي مجرا للاستصحاب، أي أن منظورها اليقين بالإضافة إلى الشاك لا اليقين في حد ذاته، فدعوى ظهور الرواية في أن من صلى بانيا على الطهارة صحت صلاته وإن تبين بقاء النجاسة غير تام. هذا الدليل الأول. دليل الثاني ما رواه، أو الوجه الثاني ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة. فهنا ذكر سيدنا قدس سره أن محل مسألتنا وهو من غسل الموضع وتيقن بالطهارة فصلى ثم تبين بقاء النجاسة داخل في الفقرة الأولى، وهي أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه. حيث إن المناط، يقول سيدنا قدس سره، حيث إن المناط في صحة الصلاة إما الطهارة الواقعية بأن كشف أن ثوبه طاهر واقعا، أو عدم تنجز النجاسة بأن لم يعلم بها، فمتى لم يعلم بالنجاسة فلم تتنجز النجاسة في حقه فصلاته صحيحة. ومحل الكلام ممن لم تتنجز النجاسة في حقه، إذ المفروض أنه طهر المحل وتيقن بالطهارة ثم صلى ثم تبين بقاء النجاسة، فالنجاسة لم تتنجز في حقه في الصلاة ومقتضى ذلك صحة صلاته. فهل ظاهر هذه الرواية وهي رواية أبي بصير أن المناط عدم تنجز النجاسة، أو أن المناط أن لا يعلم بالنجاسة من الأصل لأنه علم بها فطهرها فتيقن بعدمها ثم انكشف عدم ذلك؟ قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم. فهل أن قوله وهو لا يعلم أي عفوا فهل أن قوله وهو لا يعلم مطلق يشمل من علم فطهار أو لا وهو لا يعلم منصرف إلى من لم يعلم بالنجاسة من العاصل؟ شو تقول يا شيخ عبد الله المامقاني؟ نعم مطلقة. فقد أفاد قدس سره في صفحة 351 قال فصلى فيه وهو لا يعلم ولم يقل لم يعلم، فكل من صلى وهو لا يعلم يحكم بصحة صلاته، وإنما يستثنى من ذلك خصوص من نسي موضوع النجاسة، وبما أن من غسل ثوبه واعتقد الطهارة فهو غير عالم بالنجاسة، فلم تتنجز النجاسة في حقه حال الصلاة، فلا يصدق عليه عنوان الناسي، بل هو جاهل بالموضوع. ولكن إطلاق الرواية لمثل ذلك محل تأملين. الوجه الثالث حسنة ميسر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية، أنا عندي جارية آمرها، آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله. مو أنها هي ليست ممن تبالغ، يعني في هذا فهالمرة ما بالغت في الغسل، فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، يعني فإذا أراه يابسا في الثوب. قال أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت، لا تعتمد على المرأة يكون أنت تطهر الثوب، أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء. حيث صرح كلامنا هنا الآن الرواية مو تلك الرواية يا شيخنا الخليل شوية زين، حيث صرحت بأنه لو غسل ثوبه ثم ظهر بقاء النجاسة لم تجب الإعادة، إذ أن الإنسان إذا غسل بنفسه الثوب يحصل له اليقين أو الإطمئنان بخلاف ما لو اعتمد على غيره. فإن ظاهر هذه الرواية في التفصيل بين أن يغسل هو أو تغسل المرأة أن للإطمئنان شنو دخلا، فمن صلى مطمئنا بعدم النجاسة صحت صلاته. بعدين السيد دخل في بحث آخر، طبعا سنأتي الكلام في أنه هل يعتمد على خبر الوكيل موكلها، هل يعتمد على خبر الوكيل أم لا، هل هذا من باب حجية خبر الوكيل، هل هو من باب حجية خبر ذي اليد، هل المورد من موارد أصالة الصحة أم لا، بحث فقهي رتبه على هذه الرواية، يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى. خلص الأيام شيخ خان بكرة